بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطيالسي رحمه الله تعالى: حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبيدة قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله، أو إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى آخر الآية. ويقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية. ثم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآية. ثم تتكلم بحاجتك. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة.
نعم، فهذه تسمى خطبة الحاجة، خطبت بها في الجمعة أو في العرس أو في أي شيء. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فلما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: سبحانك وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم.
يعني أنه يمتثل ما في القرآن، ولهذا قالت عائشة في الحديث الآخر: يتأول ما في القرآن، يعني يمتثل. فكان النبي يكثر أن يقول هكذا: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه قال: بينما أنا أصلي ذات ليلة إذ مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. قال عمر: فاستبقت أنا وأبو بكر ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا وجدت قد سبقني إليه. ثم انطلقت فقلت:
فما جاء الحديث الآخر في الصدقة فقال: والله لا أسبقك بعدها أبدا. نعم.
قال: ثم انطلقت فقلت: إن لي دعاء ما أكاد أن أدعه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، وقرة عين لا تنقطع أو قال لا تبيد، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
نعم. قال حدثنا الصحابي الآخر: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا علو همة عند الصحابة رضوان الله عليه، ما رضوا بأن يسألوا الجنة وفقط، إنما كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم: سألتم الله الجنة فسألوا فردوس الأعلى. كذلك يقول بعضهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سألني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأعن عنك بكثرة السجود. هذا أعلى ما يكون، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في باب الطاعات وباب الخيرات. ينبغي الإنسان أن يكون عالي الهمة يا إخواني، ما يرضى بالدون ولا رقم اثنين. سأل الله الإمامة في الدين. ما تسأل الله أن تكون خطيب جمعة أو تكون طالب علم يعني على سبيل النجاة فقط؟ ليه؟ سأل الله عز وجل أن تكون إماما في الدين، إمام الأمة، إمام الأمة. لا يجوز هذا؟ لا، بالعكس، دلت الأدلة على مشروعية هذا وأن هذا الأفضل. فضل الله عز وجل واسع، فضل الله عز وجل واسع. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مع أنه اشتعل الرأس منه إيه؟ شيبا، لكنه قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فالإنسان يدعو الله عز وجل بأعلى الأمور الإمامة في الدين، أن يكون إمام الأمة، يرزقه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، يرزقه أن يفتح الله عز وجل عليه في جميع العلوم، ما يقول الواحد في باب العقيدة وفقط. ليه؟ سأل الله عز وجل، ادعو الله، فضل الله واسع. اللهم اجعلني إماما في العقيدة، وإماما في الفقه، وإماما في الأصول، وإماما في اللغة، وإماما في الحديث. سأل الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع، لأن الله عز وجل قد استجيب دعاءك. فإذا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءك في هذا تسعد سعادة عظيمة بالغة. نعم. 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 على ضربهم بالعموم ماشي، لكن لو قصد أن يكون اللهم اجعلني أفضل من الصحابة هذا تعدي، لأنه لن يكون أفضل من الصحابة. كما لو قال اجعلني نبيا، هذا لا، ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال اجعلني على ضرب الأوائل، نعم، اجعلني مثلا كفضل الأوائل، يعني يقصد بذلك التابعين، فإن الخلاف ليس فيهم هم، لأنهم أفضل من جهة الجنس. أما من جهة الأعيان فقد يكون واحد من المتأخر أفضل من واحد من المتقد. نعم نعم، الله أعلم، ما في مانع، لكن الله أعلم، الله أعلم. نعم، يعني أقصد ما في مانع، إنما الصحابي نعم الصحابة أفضل بالجنس والعين، أما من عادهم لا. نعم،
قال حدثنا مسعودي عن عطاء بن السائب.
لا، ما هو يدعو له بذلك، هو بيقول سني يعني شيء أنا أدعو لك به. نعم،
قال حدثنا المسعودي عن عطاء بن السائب قال دخلت مسجد الكوفة يوم الجمعة فإذا رجل قد اجتمع الناس عليه ولا استطاعوا أن يدخلوه بطونهم لا أدخلوه من حبهم إياه.
الله أكبر، الله أكبر، ولا استطاعوا أن يدخلوه بطونهم لا أدخلوه من حبهم إياه. الله أكبر. نعم،
وإذا هو يحدث قال عبد الله لا تكثر الشهادة، قتل فلان شهيدا، قتل فلان، وقتل فلان شهيدا، فإن كنت
يعني لا تكثر القول هذا، فلان شهيد فلان شهيد. نعم،
قال قتل فلان شهيدا وقتل فلان شهيدا، فإن كنتم لابد مثنين على قوم أنهم استشهدوا فأثنوا على سرية بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن إخوانكم قد لقوا ربهم، ألا وإنهم سألوا الله عز وجل أن يبلغ عنهم بأنهم قد رضوا ورضي عنهم، فإن كنتم مثنين على قوم أنهم شهداء فأثنوا على أولئك. قال فإذا الرجل أبو عبيدة رضي الله عنه.
نعم،
قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه
والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وقال الله أعلم بمن يكلم في سبيل، لكن لنا الحكم بالظاهر، فنقول فلان نحسبه شهيد، نحسبه شهيدا، إنما تجزم لأحد بالشهادة ما لم يأتي النص به فلا ينبغي، لأن هذا من باب الجزم له بالجنة، فلا تجزم لأحد بالولاية ولا تجزم أحد بالشهادة، لأنك بذلك تجزم له بالجنة، قل أحسبه. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد، وهو من الأبواب التي كان يحفظها كل سلفين على وجه الأرض أظن، وصارت الآن لا يحفظها عملا إلا النادر، وإلا أصبح من ينتسب إلى يعني هذا المنهج يشهد لكثير من الناس بها. نعم،
قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الله يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا من باب الوعيد، وليس يجزم أيضا أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعذب حتما، إلا إذا استحل ذلك، يعلم أنه حرام ومع ذلك يقول لا، حلال الكذب على رسول الله، إذا اعتقد واستحل ذلك فإنه يكون كافرا. نعم،
قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهدي، أو قال وشاهده وكاتبه.
والذي يضمن الآن أيضا يقول تعالى اضمن لي قرضا أتي به من البنك، فالكاتب والشهاد وكل هؤلاء، وهذا يدل على عدم مشروعية العمل في المؤسسات التي كالبنوك التي تقرض بالربا، لا يجوز، لأنه كاتب ربا، لأنه كاتب ربا. والنبي لعن الآكل الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد. نعم، والدل كذلك، كل بقى من دخل في هذه الحلقة يقول عندك الجمعية الفلانية تعطي قروضا وكذا، والبنك الفلاني يعطي قروضا وكذا، أيضا من دل على ذلك فلا يجوز. نعم،
قال حدثنا
ويلحق به سائر المعاصي يا اخوان، لكن هذا من باب جرم الربا، ولا سائر المعاصي، كل من تعاون مع عاص على معصيته فإنه آثم، كما جاء في شارب الخمر فإن الله لعن في الخمر عشرة. كذلك كل إثم، كل إثم تعين عليه تساعد عليه، تعطي واحد مثلا فلاشة فيها صور إباحية أنت مثله تماما، دللته على ذلك. فمن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والنبي يقول الدال على الخير كفاعله، كذلك الدال على الشر. لو دللت على موقع، لو دللت على رجل صاحب بدعة تقول اذهب وخذ منه النحو والحديث، دعك من الذين يقولون بأنه لا يتلقى عن أهل البدع هذه العلوم. في فتوى للشيخ فلان، فتوى للشيخ فلان أسمعها لك أيه، الشيخ فلان يقول إذا لم يكن أحد يعلم النحو ولا يعلم الأصول ولا يعلم هذا إلا هو فلا بأس أن تأخذ منه بشرط أن تتجنب بدعته. هذه زلة من العالم، هذه زلة من العالم، وإلا ما في مبتدع يؤخذ عنه. لو حتى علمك قواعد المرور لا تذهب إليه، لأن ما في مبتدع يا إخواني ينفصل عن بدعته في أي علم يدرسه. شوف أنت الآن سلفي، صح سلفي، إذا ركبت سيارة مع السائق، السلام عليكم يا مستأذن، أخبارك، عامل إيه، مش عارف إيه، تتكلموا بتاع، والله الحمد لله يا شيخ، والله مش عارف كذا، يقول لك والله شوف البنزين غيره مش عارف كذا والأوضاع وبتاع، تدخل أنت معاه إيه في المنهج على طول مباشرة، والله يصلح الأحوال، والله يدل على كذا، والله يا عم الحق المسألة ذنوب العباد، شوف كم المعاصي وكذا، علينا نرجع إلى الله عز وجل. لكن يقول لما تش حقبك يا عم الشيخ، ما انتش حقبك كذا وكذا، شوف الدولة وشوف الحكومة وشوف كذا، تبدأ تعلمه المنهج. ما في أحد ينفصل عن منهجي أبدا. في مدرس لغة عربية سلفي مثلا يدرس ويأتي بأمثلة فيها شركيات أو فيها بدع أو فيها كذا، حضرنا مولد أبي غنام، يلا أعرب أبي غنام، لا يمكن يكون سلفي يقول هذا. لكن لو صوفي هيقول تحتفل مدينة بيلا في هذه الأيام بمولد العارف بالله الشيخ أبي غنام، عشان يعلمهم باب الإضافة. خلاص، كل واحد ابن منهجه، علم فقها، علم حديثا، علم سيرة، علم كهرباء، علم سباكة، كل واحد ابن منهجه، ما في أحد ينفصل عن هذا أبدا. فمن دل على صاحب بدعة فوقع هذا الرجل فهو شريكه، لأنه دله على ذلك. أو كتاب، خذ هذا كتاب فقرأ فيه، وهو من كتب أهل البدع والأهواء. يبقى الإنسان لا يكون عونا على معصية أبدا ولا على بدعة. نعم نعم. طبعا له تعلق، له تعلق. نعم، بعض العلم يرى أنه إذا عمل بعيدا عن هذه الأشياء في البنك، كان يكون عمل مثلا بوفيه ولا عمل حارس ولا عمل كذا ما له علاقة، يرى أن هذا يجوز، لكن في النفس من ذلك شيء، هذه مؤسسة قائمة على هذا فينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. بخلاف ما لو كان المؤسسة تعمل عملا مباحا، عملا مباح، لكن مثلا بعض الموظفين يقرض، أو مثلا قد يقرض قرض أو كذا، فهذه معصية خاصة. نعم، لكن كلمة بنك هذه قائمة على ربا. شركة توصيل يعني. العمل محرم، العمل هذا محرم بعين، لكن لو عمل في الشركة هذه بعيدا عن هذا العمل لا بأس، لكن العمل نفسه يكون محرم، العمل نفسه يكون محرم. هذا النشاط فهذه شركة محرم، كان تكون مؤسسة بناء، مؤسسة سباكة، مؤسسة كهرباء، ويتعمل هذا عمل مباح، لكن لو أنها عملت ذلك في بنك هذا العمل يكون هذا العمل محرما، فيكون التحريم قصرا على العمل طالما أن أصل النشاط مباح. لكن البنك أصل النشاط ممنوع، لأن كلمة بنك يعني قرض بفائدة، تقوم على الإقراض بفائدة. نعم نعم. مسألة ايه؟ دعاء.
اه الشيخ ودعا له أن يكون عالما فأبى عليه إلا أن يدعو له أن يكون سمسا.
طب الشيخ ماذا رد عليه؟ قال لا هذا ما التعدي. أنا في الجملة يعني هؤلاء الأعلام ما رأينا من أتى بعدهم مثلهم، يعني ما رأينا بعد أحمد مثل أحمد، ولا رأينا بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، لكن يبقى السؤال، هل هذا من التعدي؟ هذا إكرام الله عز وجل لأولئك الأئمة، لكن هذا من التعدي؟ لم يأتي نص. فالإنسان يسأل الله فضله، لكن ما يسأل الله عز وجل أن يكون كالصحابة، لأنه لن يكون كالصحابة، وإن كانت سنة يعني أو فيما نعلم، لا نرى أن أحدا من هؤلاء أو من الأمة الآن يلحق أحمد أو يلحق ابن تيمية أو يلحق كذا، لكن مع ذلك فضل الله عز وجل واسع. ويأتي في آخر الأمة، يعني قد يقال مثلا المهدي، هذا يأتي في آخر الأمة، هل هو أفضل من هؤلاء أم لا؟ يعني ففضل الله واسع. فطالما أنه ما في نهي، بل نرى الأدلة العامة قاضية بأن الإنسان يدعو بأعلى ما يكون، ما لم يكن في الدعاء تعد بالنهي، ففضل الله عز وجل واسع. نعم.
قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل، إما في شجرة وإما في الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفها أطفها. قال حدثنا حديج بن معاوية.
حديث سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث النبي قال: مثل الذي يعين قومه.
عندنا 343. حدثنا المسعودي
42. حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة وعمرو بن ثابت عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردى وهو يجر بذنبه، رفعه عمرو بن ثابت ولم يرفعه شعبة.
نعم. قال: لا تعن قومك على غير حق، لا تعن أباك على غير حق، لا تعن أمك على غير حق، لا تعن شيخك على غير حق. ولهذا الحزبية في أقصر صورها أن تعين شيخك على باطل وأن تتعصب له ولا تخرج على عن كلامه، هذه الحزبية. ولو نفى الشيخ الحزبية ألف مرة في اليوم طالما أن الواقع يشهد بذلك، والعصبية الجاهلية أن تنصر أحدا بباطل ولو كان أباك، لا تسمي ذلك برا، لا تسمي نصرة الأب في الباطل برا، ولا تسمي نصرة العائلة في الباطل برا. نعم. لكن ينبغي على الإنسان أن ينصر الحق ولو مع خصمه، تقول: يا شيخي خصمك ضال مبتدع، ولكن في هذه المسألة الحق معه. من يقول هذا يا أمير؟ من يقول هذا؟ سبحان الله، صعب. كل يؤصل والشيخ يقول، كل يؤخذ من قوله ويرد، وكلنا خطأ وما أحد يعصم من الخطأ وما أدري إيه وكذا، ولا والطالب يقول: أنا لا أتبع شيخي فيه. لكن عند الواقع نجد أن هذا هو الواقع، عند الواقع تجد أن هذا الواقع، كل واحد لازم شيخه ولا يخطئ أصلا، وكل واحد لازم حزبه ولا يخطئ، وإن قال: أنا ما أتعصب ولست حزبيا. نعم.
قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم